بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تقصد على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. في الدرس السابق قلنا الأخون في الأمر الثاني يشير إلى عدة أمور. الأمر الأول، هذا الأمر الأول ذكره الأخون في المقدمة الثامنة والتاسعة، والأمر الأول يريد أن يقول مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي داخلة في باب التزاحم الملاكي، والفرق بين التزاحم الملاكي وباب التعارض أن في باب التزاحم لا بد من إحراز ملاكي الحكمين في مورد التصادق والاجتماع، وأما باب التعارض يحرز ملاك أحد الحكمين في مورد التصادق. فإذا كانت مسألة الاجتماع داخلة في باب التزاحم لا بد من إحراز ملاكي الحكمين في مورد الاجتماع، في مثل صلي ودليل آخر لا تقصد، لا بد من إحراز ملاك وجوب الصلاة في مورد الاجتماع وهو الصلاة في المكان المحصوب، وإحراز ملاك حرمة الغصب في مورد الاجتماع وهي الصلاة في الدار المقصوبة. فإذا أحرزنا ملاكي الحكمين في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الدار المقصوبة فحينئذ تكون المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي وداخل في باب التزاحم الملاكي. وأما في باب التعارض نحرز ملاكا واحدا، مثل المولى يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وهنا دليلان أكرم العلماء والدليل الآخر لا تكرم الفساق. فمورد الاجتماع هو العالم الفاسق، بين الدليلين يصير تعارض على أساس أنه نعلم بكذب أحد الدليلين في مورد الاجتماع، إما وجوب الإكرام كاذب أكرم العلماء، وإما دليل لا تكرم الفساق كاذب، فنحرز ملاكا واحدا، إما ملاك وجوب الإكرام في هذا المورد وهو العالم الفاسق، أو ملاك حرمة الإكرام في هذا المورد وهو العالم الفاسق. هذا هو الفرق بين باب التزاحم الملاكي وبين باب التعارض، ومسألة الاجتماع تدخل في باب التزاحم الملاكي، هذا في مقام الثبوت. لكن كيف نعرف ثبوت ملاكي الحكمين في مورد الاجتماع؟ بصورة مختصرة، والتفاصيل تقدمت في المقدمة الثامنة والتاسعة. بصورة مختصرة، إما هناك دليل خارجي بوجود الملاكين في مورد الاجتماع، وإما لا يوجد هناك دليل خارجي، بل نفس دليلي الحكمين بإطلاقهما يدلان على وجود الملاك في مورد الاجتماع. فإن كان هناك دليل خارجي على أن ملاك الوجوب والحرمة موجود في مورد الاجتماع، فبصير المسألة من باب التزاحم، وقاعدة في باب التزاحم أن الحكم اللي يكون ملاكه أقوى يتقدم. فإذا لم يكن هناك أقوائية في أحد الملاكين، فالآن إما نعلم إجمالا بأقوائية أحد الملاكين ولكن لا نعرف بالتفصيل أي حكم هو ملاكه أقوى، نعلم إجمالا إما ملاك الوجوب أقوى وإما ملاك الحرمة أقوى، مع العلم الإجمالي بأقوائية أحد الملاكين، فهنا القاعدة إصالة التخيير، لأن بصير من قبيل الدوران بين المحظورين. هذا الصلاة في المكان المحصوب إما حراما وإما واجب، ففي مسألة دوران الأمر بين المحظورين شنو؟ القاعدة إصالة التخيير. وإما لا نعلم، لا نحرس بقوة أحد الملاكين، كما نحتمل قوة أحد الملاكين كذلك نحتمل التساؤل في هذا الفرق، كما قلنا في الدرس السابق إصالة البراءة الجارية، لأن احتمال قوة الوجوب بصير مورد الاجتماع واجب، وعلى أساس احتمال قوة الحرمة ملاك الحرمة فمورد الاجتماع بصير حراما، وعلى أساس التساوي فهنا دوران الأمر بين حكم الإلزامي، هذا الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة، وبين حكم غير إلزامي في فرض التساوي، فإصالة البراءة جارية فتثبت الإباحة. هذا في حكم هذا الفرض، فرض أن هناك دليل خاص على وجود الملاكين في مورد الاجتماع، هنا إما نحرز أن أحد الملاكين تعيينا أقوى فالحكم هو لملاكه أقوى، وإما نحرز بنحو الإجمال فإصالة التخيير، وإما لا نحرز فإصالة البراءة. وأما إذا لم يكن هناك دليل خاص، فقط إطلاق أي الدليلين موجود، إطلاق صلي يشمل الصلاة حتى في المكان المحصوب، وإطلاق لا تغصب يشمل حتى الحركة الصلاتية التي هي قصدية. هذا الإطلاق للدليلين يشمل مورد الاجتماع، فهنا بصير صور ثلاثة، إما الدليلان يدلان على حكمين فعليين، إذا كان دالين على حكمين فعليين الأخوان يقول يحصل التضاد والتمانع بين الحكمين الفعليين. الوجوب الفعلي في مورد الصلاة في الدار المقصوبة ينفي فعلية الحرمة، والحرمة الفعلية في الصلاة في الدار المقصوبة هذه الحرمة الفعلية تنفي الوجوب الفعلي، لأن التضاد والتنافي بين حكمين فعليين، فحينئذ نحن نعلم بكذب أحد الدليلين، مع العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين بصير التعارض، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. وقلنا في الدرس السابق كيف نكتشف بطريق العلم أقوائية ميلاد هذا الدليل اللي له مرجح من المرجحات الدلالية والمرجحات السندية. وفي هذا الفرض بعد ما نكتشف الميلاتين في مورد الاجتماع، لأن قلنا أن ما دام بصير التكاذب بين دليلين وحكم أحد الدليلين يسقط، وهو الدليل اللي لا يكون معه مرجح، يسقط هذا الحكم. لا نعلم أن سقوط هذا الحكم بسبب المانع وهو الحكم الآخر، أو بسبب عدم المقتضي وعدم الميلاد، فلذلك لا نحرز الميلاتين في هذا الفرض، بصير من باب التعارض. وأما الصورة الثانية، أحد الدليلين يدل على حكم اقتضائي والدليل الآخر يدل على الحكم الفعلي، ما في تنافي بين حكم اقتضائي وحكم فعلي. مثلا نفرض دليل الوجوب يدل على حكم اقتضائي ودليل الحرم يدل على حكم فعلي، ما دام لا يكون هناك تنافي بين الدليلين لا يكون لا من باب التزاحم ولا من باب التعارض، فالحكم هو الحكم الفعلي في مورد الاجتماع. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة، الدليلان يدلين على حكمين اقتضائيين، فحينئذ نفس الكلام اللي ذكرنا في الفرض الأول، دليل خاص يثبت وجود الملاكين في مورد الاجتماع، هذا يأتي هنا. ماذا قلنا؟ قلنا أنه إما نحرز قوة الملاك في أحد الحكمين الاقتضائيين فهذا الحكم الاقتضائي يصل إلى مرحلة فعلية إذا أحرزنا قوة ملاكه، وإلى ما أحرزنا إذا أحرزنا بالإجمال أنه ملاك أحد الحكمين الاقتضائيين أقوى، بصير دوران الأمر بين المحذورين والقاعدة إصالة التخيير. وإما أن لا نحرز أبدا كما نحتمل قوة الملاك لأحد الحكمين، نحتمل التساوي، فالقاعدة إصالة التخيير تثبت الإباحة في مورد الاجتماع. هذه هي الصور الإثباتية. فلذلك من هذه الفروض الإثباتية موردين يصير من باب التزاحم. المورد الأول شنو؟ دليل خاص على وجود الملاكين في مورد الاجتماع. ومورد يصير من باب التعارض إذا كان فقط دليلي الحكمين وهذان الدليلان يدلان على حكمين فعليين، يصير من باب التعارض. وأما إذا كان أحد الدليلين يدل على حكم اقتضائي والآخر على الحكم الفعلي لا يكون لا من باب التزاحم ولا من باب التعارض، لأن لا تنافي بين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، ومورد الاجتماع حكمه هو الحكم الفعلي. والفرض الآخر وهو دليلان يدلان على حكمين اقتضائيين بصير من باب التزاحم، فصورتان من باب التزاحم، وصورة من باب التعارض، وصورة لا من باب التعارض ولا من باب التزاحم. هاي خلاصة الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، الأمر الثاني لتصحيح العبادة في المكان المقصود في صورة الجهل القصوري، وفي صورة النسيان، وفي صورة الاضطرار، هذه الصور الثلاثة. المشهور قالوا العبادة والصلاة صحيحة في الدار المقصودة، واستشكل على هذا القول أنها مع القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، مثلا في الصلاة في الدار المقصوبة، امتناع اجتماع الأمر والنهي، فعلى أساس الامتناع لا بد أن يكون أحد الحكمين، إما الصلاة واجبة وإما الصلاة شنو حرامة. هذا على القول بالامتناع. ومن جانب آخر رجحنا جانب النهي، رجحنا جانب النهي شنو معناته؟ معناته الصلاة ليست مأمور بها. ما دام ليست مأمور بها كيف تصح الصلاة من الإنسان الجاهل بالجهل القصوري أو الناسي أو المصطر؟ هذا هو الإشكال على قول المشهور. في الأمر الثاني الأخون يريد أن يبين أن مسألة الاجتماع تختلف عن مسألة التعارض. شنو الفرق بين التعارض ومسألة الاجتماع؟ قلنا مسألة الاجتماع داخلة في باب التزاحم، ما دام من باب التزاحم لابد من إحراز الملاكين في مورد الاجتماع. فلذلك صلي ولا تغصب في مورد الاجتماع وهي الصلاة في الدار المقصوبة، لابد من إحراز ملاك وجوب الصلاة في الصلاة في الدار المقصوبة وإحراز ملاك حرمة الغصب في هذه الصلاة في الدار المقصوبة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا رجحنا جانب النهي فقط الأمر يسقط، أما الملاك ثابت، ملاك الوجوب ثابت، أما الوجوب يسقط. ما دام الملاك ثابت، لما يجي العذر من الجهل القصوري ومن النسيان أو من الإصرار، هاي فعلية الحرمة تنتفي. الحرمة ليس بفعلية بسبب العذر، العذر شنو؟ الجهل القصوري والنسيان والإصرار. هذا المانع لما يرتفع هذا الملاك يؤثر في صحة العبادة. ملاك كان ثابت فقط بسبب ترجيح النهي الأمر كان يسقط. أما في مسألة التعارض في مثل أكرم العلماء، ودليل آخر يقول لا تكرم الفساق، مورد الاجتماع بين هذين الدليلين شنو؟ العالم الفاسق. هذا العالم الفاسق دليل أكرم العلماء يثبت وجوب إكرامه، دليل لا تكرم الفساق يثبت حرمة إكرامه. فهنا من باب التعارض بين الدليلين، تعارض من قبيل التعارض من وجه، لأن دليل أكرم العلماء مورد افتراق شنو؟ العالم العادل يجب إكرامه، ومورد افتراق لا تكرم الفساق الفاسق الجاهل يحرم إكرامه، ومورد الاجتماع هو العالم الفاسق بين الدليلين. صار التعارض بين الدليلين تعارض من وجه في مورد الاجتماع. فهنا ما دام تعارض شنو قلنا؟ قلنا إذا رجحنا أحد الدليلين، مثلا ترجيح دلالي ترجيح سندي، دليل الحرمة صار مرجحا، لا تكرم الفساق مرجح في مورد الاجتماع وهو عالم الفاسق، فمعناها أن الأمر بالإكرام العالم هذا الأمر ينتفي تكليفا وملاكا. يعني نفس الأمر يسقط وملاكهم يسقط، لأن باب التعارض قل شنو قلنا؟ نحن نعلم إجمالا بوجود أحد الملاكين، ما دام رجحنا جانب النهي يعني ملاك النهي فقط موجود، ما ملاك الأمر ما موجود، لا الأمر موجود ولا ملاكه. فلذلك إكرام العالم الفاسق لا يجزي عن وجوب الإكرام. إذا واحد يكرم العالم الفاسق هذا ما يجزي، لامتثال الأمر بأكرم العلماء لابد أن يمتثل وجوب إكرام العلماء بإكرام العالم العادل. هذا هو الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارف. هذا الإشكال اللي ذكر على المشهور، هذا إذا كان بين الدليلين تعارض. بسبب التعارض إذا رجحنا أحد الدليلين في مورد الاجتماع، الدليل الآخر يسقط حكما وملاكا. ما دام يسقط حكما وملاكا بعد ما يجزي عن امتثال الأمر. في مثل هذا المثال اللي ذكرنا، إكرام العالم الفاسق لا يجزي عن وجوب الإكرام العالم، لأن بترجيح جانب النهي، لأنه من باب التعارض، يسقط الوجوب حكما وملاكا. مع خلاف مسألة صلي ولا تغصب مع إحراز الملاكين وترجيح جانب النهي، فقط التكليف يسقط، أما ملاكه ثابت. ما دام ملاكه ثابت، إذا إجا مانع بالنسبة للحرمة، مانع من الجهل القصوري، من النسيان، من الاضطرار، فهذا الملاك يؤثر في صحة العباد، فلا يرد هذا الإشكال على المشهور. فالإشكال هو من باب الخلط بين باب التعارض وبين مسألة الاجتماع، لأن مسألة الاجتماع داخل في باب التزاحم. هذا الإشكال غير وارد على المشهور. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، ما هي المرجحات؟ ما دام من باب التزاحم، ما هي المرجحات؟ الأمر أو النهي؟ هاي النقطة الثالثة. ولكن هاتين النقطتين، النقطة الأولى ذكرها الأخون في المقدمة الثامنة والتاسعة، والنقطة الثانية حول دفع الإشكال عن صحة العبادة في حال الجهل القصوري والنسيان والإصرار، ذكرها في المقدمة العاشرة. ما أدري ليش الأخون ذكر هاتين النقطتين. هناك أشياء في العبارة نقرأ في العبارة نوضح بعض الأمور. هذا خلاصة كلام الأخون. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع. هذا لا تعارض، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. ليش قال بما هما دليلان حاكيان؟ لأن الأخون يقول التعارض بين الدليلين بما هما دليلان، مو التعارض بين المدلولين، تعارض بين الكشفين والدلالتين، مو التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين. لذلك قال بما هما دليلان حاكيان. لا تعارض كي يقدم الأقوى من الدليلين. أقوى من أي ناحية؟ أقوى دلالة أو سندا. بل إنما هو من باب التزاحم. لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغصب، بل من باب التزاحم المؤثرين والمقتضيين، يعني الملاكين. تزاحم ملاكي بتعبير آخر، احنا شرحنا التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي. فيقدم الغالب من المؤثرين، يعني الأرجح والأهم من الملاكين، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر وهو المغلوب. مقتضى الآخر يعني الحكم المغلوب، هذا الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى الغالب. من ناحية الدلالة والسند مثلا، هذا الدليل المغلوب أقوى. مع ذلك هذا الدليل الغالب من ناحية الدلالة والسند ضعيف، يقدم، لأن من باب التزاحم. التزاحم قوة الملاك مو قوة الدلالة والسند، ولو قوة الدلالة والسند في دليل المغلوب. أما ما دام من باب التزاحم، قاعدة باب التزاحم هو شنو؟ أهمية الملاك. فالدليل الغالب ما دام غالب قوة الملاك موجود يقدم. هذا فيما أحرز الغالب منهما من المؤثرين والمقتضيين. وإحنا قلنا هذا إذا أحرزنا الغالب والأهم، وين أحرزنا؟ في المقام الإثباتية كم صورة ذكرنا؟ 4 صور. قلنا في مقام الإثبات إما دليل خاص على وجود الملاكين، هنا إذا أحرزنا قوة الملاك فهذا اللي ملاكه أقوى يقدم، وإذا ما أحرزنا إما نحرز بنحو الإجمال شنو؟ صارت التخيير، وإما لا نحرز لا بالتفصيل ولا بالإجمال، احتمال قوة موجود واحتمال التساوي موجود، إصالة البراءة تثبت شنو؟ الإباحة. هذا كله. وإلا وإن لم يكن تزاحم بين المؤثرين والمقتضيين، كان بين الخطابين تعارض، هذا التعارض متى؟ إذا كان ما عندنا دليل خاص، عندنا فقط دليل للحكمين بإطلاقهما يشمل مورد الاجتماع، ودلالة الدليلين على حكمين فعليين، هنا بصير تعارض، فيقدم الأقوى منهما من الخطابين دلالة أو سندان، وبطريق الإن، وشرحنا كيف بطريق الإن يحرز به بهذا الأقوى أن مدلوله أقوى مقتضيا وملاكا، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي. يعني إذا كان الدليلين دالين على حكمين فعليين بصير من باب التعارض، ولا نحرز الملاكين. ليش لما نحرز؟ هذا ذكرنا سابقا وقلنا قبل قليل أيضا أنه ما دام أحد الحكمين يسقط بسبب التعارض، فمن يعرف سقوطه بسبب وجود المانع أو بسبب عدم المقتضي والملاك، فلا نحرز الملاكين. هذا في صورة ما إذا كانت دليلان دالين على حكمين فعليين بصير من باب التعارض. وإلا وإذا لم يكن الدليلان دالين على حكمين فعليين فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، يعني لذلك يعني للحكم الفعلي، هذا صورة الاختلاف، أحد الدليلين يدل على حكم اقتضائي والدليل الآخر يدل على الحكم الفعلي، هنا لا تزاحم ولا تعارض لأن ما في تنافي بين الحكم الاقتضائي وبين الحكم الفعلي، ما دام لا تنافي لا في مقام التأثير ولا في مقام الجعل، لأن في الحكم الاقتضائي ما في جعل، إذا ما في تنافي لا في مقام التأثير ولا في مقام الجعل ما بصير لا تزاحم ولا تعارض، هاي صورة الاختلاف، ويؤخذ بالحكم المتكفل لذلك يعني الحكم اللي يدل الدليل على فعليته. بل هاي الصورة قديش صار صورة ثالثة. وإلا إذا ما كان أحد الدليلين دالا على الحكم الفعلي بل كلاهما دالين على حكمين اقتضائيين يصير من باب التزاحم، حكمين اقتضائيين إذا علمنا بأهمية أحد الملاكين نأخذ بذلك الحكم، وإذا ما علمنا بل علمنا بالإجمال يصير إصالة التخيير، وإذا ما علمنا لا بالإجمال ولا بالتفصيل بل احتمال التساوي موجود شنو؟ إباحة مورد الاجتماع، فإصالة البراءة تثبت الإباحة. فلذلك الأخون يقول فلا محيص عن الانتهاء إلى ما يقتضيه الأصول العملية، أصلين عمليين جارية إصالة التخيير وإصالة البراءة، بلي هذا على فرضين، إذا علمنا إجمالا بقوة أحد الملاكين صالة التخير من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، وإما ما علمنا إجمالا ولا بالتفصيل يعني احتمال القوة موجود واحتمال التساوي موجود بصير دوران الأمر بين حكم إلزامي مردد بين الوجوب والحرمة وبين عدم هذا الحكم الإلزامي في فرض التساوي فصالة البراءة جارية. هذا البحث في مقام الإثبات صار 4 صور. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول ذكرها الأخون في المقدمة 8 و9، أما الأمر الثاني ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر بهذا أحد الدليلين في المسألة في مسألة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت حكم الآخر رأسا. فمثلا إذا رجحنا جانب النهي في لا تقصد في مسألة الصلاة في الدار المقصوبة، مو معناها أن الصلاة في الدار المقصوبة خرجت عن الدليل الآخر وهو صلي نهائيا تكليفا وملاكا، لا، بل تخرج تكليفا لكن ملاكا يبقى. صلاة في الدار المقصوبة ملاك الوجوب موجود فيه، فقط الوجوب انتفى، ويأتي مسألة صحة ما دام الحرمة اجت لمانع. شلون اجت لمانع؟ الجهل القصوري والنسيان والاصطرار، فهذا الملاك للوجوب يؤثر. بل كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير مسألة الاجتماع، في غير مسألة الاجتماع في باب التعارض، في باب التعارض في مثل أكرم العلماء، ودليل آخر قال لا تكرم الفساق، هنا مورد الاجتماع شنو؟ العالم الفاسق. فإذا رجحنا من باب التعارض لا تكرم الفساق، فالعالم الفاسق يخرج من وجوب الإكرام تكليفا وملاكا. ولذلك حتى في حال الجهل بحرمة إكرام الفاسق أو نسيانه، هذا إكرام العالم الفاسق لا يجزي، لا بد من إكرام العالم العادل حتى يعتبر ممتثلا لوجوب الإكرام. هذا هو الفرق بين باب التعارض وبين هذه المسألة. فلذلك هذا الإشكال اللي أوردها على الشيخ الأنصاري على قول المشهور، هذا الخلط بين باب التعارض ومسألة الاجتماع، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير هذه المسألة مما لا يحرز فيه المقتضي لكل الحكمين، بل يحرز ملاك واحد كما قلنا في باب التعارض هكذا، بل قضيته قضية هذا التخصيص والترجيح أحد الدليلين في هذه المسألة قضيته جنو، يعني مقتضى هذا الترجيح ليس إلا خروج مورد الاجتماع فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعلا خروجه فقط تكليفا، لا خروجه تكليفا وملاكا فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعلا، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين في هذه المسألة. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا للحرمة، ليش مو مؤثر في الحرمة؟ بسبب المانع شنو؟ لاضطرار أو جهل، جهل قصوري أو نسيان. كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا للصحة فعلا، المقتضي شنو؟ والملاك. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ولم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا. يعني شلون هنا الحرمة رجحناها على الوجوب في مورد الاجتماع، حرمة الغصب رجحناها في الصلاة في الدار المقصود على وجوب الصلاة، بمجرد إجى المانع من الجهل والنسيان والإصطرار الحرمة ليست فعلية. ما دام ليس فعلية ملاك الوجوب يؤثر في الصحة. هذا كل مورد الآخر اللي نرجح جانب الأمر. إذا رجحنا جانب الأمر شلون العبادة تكون صحيحة؟ صحيحة لأن الوجوب فعلي والحرمة انتفت. أو لا، إذا كان ملاك الوجوب والحرمة متساويان في ظرف التساوي، إذا أجت المانع من الحرم، المانع جنو؟ نسيان وجهل قصوري أو الإصطرار، فالحرمة ما تؤثر، فالوجوب يؤثر، لأن الوجوب فرضناها مساوي. في فرض التساوي الوجوب يؤثر في الصحة إذا كان هناك عذر من ناحية الحرمة. أما في فرض الترجيح الوجوب يؤثر في صحة الصلاة مطلقة، سواء كان هناك عذر أو لم يكن عذر بالنسبة للحرمة. يقول هنا كالذاك، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، دليل الحرمة لا يكون أقوى في فرضين، إما دليل الوجوب أقوى وإما تساوي. إذا كان دليل الوجوب أقوى فمورد الاجتماع وهي الصلاة في الدار المقصودة تكون صحيحة مطلقة. وإذا كان دليل الوجوب مساويا لدليل الحرمة فهنا دليل الوجوب يؤثر. متى؟ إذا كان هناك مانع من الحرمة، من النسيان، من الجهل القصوري، من الإصرار، ولم يكن واحد من الدليلين دالا على حكمين فعليين. فانقدح بهذا الكلام اللي ذكرناه فرق بين باب التعارض وبين مسألة الاجتماع، انقدح شنو؟ فساد الإشكال. إشكال من مين؟ من الشيخ الأنصاري في صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان ونحو الجهل والنسيان وهو الإصرار، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من الأول الأمر متعارضين. شلون إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا؟ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب. أما في باب التعارض هذا الدليل اللي يسقط بالتعارض، هذا الدليل لا تكليف، لا حكم موجود ولا ملاك موجود. بل كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون ميزان التخصيص والتقديم في مورد الاجتماع في هذه المسألة ميزان التخصيص العقلي. هذه العبارة يحتاج إلى توضيح. عندنا تخصيص لفظي وعندنا تخصيص عقلي. تخصيص اللفظي مثل شنو؟ المولى قال صلي، وفي دليل آخر قال لا تصلي في الدار المقصودة. هذا التخصيص اللفظي ماذا يعمل؟ هذا التخصيص اللفظي، هاي الصلاة في الدار المقصودة، تخرجه من وجوب الصلاة تكليفا وملاكا. يعني صلاة في الدار المقصودة ليست مأمور بها ولا فيها مصلحة. هذا عمل التخصيص اللفظي. أما نأتي إلى التخصيص العقلي. التخصيص العقلي وين؟ في مورد التزاحم. مثلا الأمر بالإنقاذ، المولى أمر أنقذ الغريب وزاحم مع الصلاة في ضيق الوقت، الصلاة في آخر الوقت. هنا هذا الأمر بالإنقاذ يخصص الصلاة، يخصص الصلاة، يعني الصلاة في آخر الوقت الأمر بالنسبة لهذه الصلاة شنو؟ ينكسر. هذا نسميه شنو؟ تخصيصا عقليا، لأن المكلف ما يقدر يمتثل وجوب الإنقاذ ويمتثل وجوب الصلاة. فلذلك ما دام وجوب الإنقاذ أهم ملاكا من وجوب الصلاة فيقدم على وجوب الصلاة، فالصلاة في آخر الوقت مع مزاحمتها مع الإنقاذ تخرج من الأمر بالصلاة. لكن تخرج من الأمر بالصلاة ملاكا، يعني كلية تخرج. الأمر بالصلاة ليست فعلية ولا مجعولة في آخر الوقت، لا، فقط الأمر بالصلاة ليس فعليا لكن ملاكه وإنشاء الصلاة ثابت. فقط الأمر بالصلاة ليس فعليا، يعني مو بذمة المكلف، ما أن المكلف مبتل بالإنقاذ. هذا هو التخصيص العقلي. فهنا الفرق بين التخصيص اللفظي والتخصيص العقلي شنو؟ التخصيص اللفظي يخرج المورد عن المخصص تكليفا وملاكا، تكليفا سواء في مرحلة الفعلية أو في مرحلة الإنشاء. أما التخصيص العقلي لا، فقط يخرج فعلية، أما إنشاء وملاكا لا تعبد. هذا هو الفرق بين التخصيص اللفظي والتخصيص العقلي. الآن الأخ يقول مسألة الاجتماع مثل التخصيص العقلي في مسألة لا تقصب، لما نرجح النهي في مورد الاجتماع وهي الصلاة في الدار المقصودة، معناها أن الصلاة في الدار المقصودة خرجت من دليل صلي. خرجت كيف خرجت؟ مثل التخصيص اللفظي؟ يقول لا، مثل التخصيص العقلي فقط، فعلية الوجوب منتفية، أما ملاك الوجوب وإنشاء الوجوب ثابت. فالتخصيص في مسألة الاجتماع كالتخصيص العقلي ليس كالتخصيص اللفظي. فما دام كالتخصيص العقلي الملاك موجود، الإنشاء موجودة، بمجرد يجي مانع عن هذا المخصص، المخصص في مقامنا شنو؟ حرمة الغصب. المانع شنو؟ الجهل القصوري والنسيان والإصرار. لما يجي فورا هذا الملاك في الوجوب يؤثر في صحته. بل هذا توضيح لعبارة الأخون بلي. فيكون ميزان التخصيص في مورد الاجتماع، تخصيص يعني التقديم، وزان التخصيص العقلي والتقديم العقلي. هذا التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين، في مثال المقتضي للإنقاذ ملاكه، تقديم أحد المقتضيين يعني أهمية ملاك الإنقاذ على ملاك الصلاة. لذلك يقول هذا التخصيص العقلي والتقديم العقلي الناشئ من جهة تقديم يعني أهمية أحد المقتضيين، مقتضي وملاك الإنقاذ مقدم وأهم من ملاك الصلاة، وتأثيره وتأثير أحد المقتضيين فعلا هذا التخصيص العقلي الناشئ من جهة التقديم المختص. هذا التقديم فقط مختص بماذا؟ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، مثلا هذا الإنقاذ إذا كان مقدورا، إذا ما يكون مقدور إجا مانع فشنو؟ مقتضي الصلاة وأثر. هذا التقديم، التقديم أحد المقتضيين المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون الأمر، هذا كذلك يحتاج إلى توضيح، شلون مع الأمر أو بدون الأمر؟ في مسألة لا تخصب، لما رجحنا على وجوب الصلاة في الصلاة في الدار المقصوبة، الآن نقول إذا إجى المانع وهو الجهل بالنسبة لي، حرمة الغصب أو النسيان أو الإصرار، فالآن إذا قلنا جعل الحكم تابع للملاك الواقعي، ملاك الواقعي للوجوب موجود في الصلاة في الدار المقصوبة، المصلحة موجودة، فإذا قلنا الأمر تابع للملاك الواقعي، ملاك الواقعي موجود لأن تأثير الحرمة انتفت. ليش تأثيره؟ بسبب مانع الجهل والإصرار والنسيان. هنا الأمر يرجع بصير الصلاة صحيحة مع الأمر. وأما إذا قلنا لا، الأمر لا يجعل على طبق الملاك الواقعي بل يجعل على الغالب، الغالب ملاك الصلاة أو الغالب ملاك الحرمة، غالب ملاك الحرمة، فما يجعل الأمر، فالصلاة ما عندها أمر لكن صحة الصلاة على أساس الملاك. فالمهم ملاك الوجوب موجود في الصلاة في الدار المقصوبة، إما هذا الملاك يؤثر في الوجوب بعد ارتفاع تأثير الحرمة بسبب العذر، وإما ما يرجع الأمر، لكن مجرد وجود الملاك للصلاة كافٍ للصحة لقصد التقرب. لذلك يقول لصحة مورد الاجتماع مع الأمر، إذا قلنا الأمر تابع للملاك الواقعي، الملاك الواقعي موجود، بمجرد الحرمة لا تؤثر بسبب المانع، فورا هذا الملاك يؤثر في الأمر. وأما نقول لا، الأمر يجعل، الحكم يجعل للملاك الغالب، وملاك الوجوب ليس غالبا بل مغلوبا، فالأمر لا يجعل لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون الأمر فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له. تأثير المقتضي، المقتضي ملاك الحرمة، هنا بعد ما يؤثر. ليش؟ بسبب المانع وهو الجهل القصور والنسيان والاصطرار.
أو للنهي له أو عن فعليته، المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر تفصيله. هنا كذلك فيه رأيين، رأي يقول هذا المانع وهو الجهل القصوري والنسيان والإصرار يمنع فعلية النهي، النهي إنشاء ثابت لكن ليس بفعلية، وقول آخر لا، فعليا وإنشاء ينتهي بسبب الجهال. لذلك يقول فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي، مانع له للنهي أو عن فعلية النهي، هذا المانع وهو النسيان والإصرار والجهل مانع عن نفس النهي يعني إنشاء النهي أو مانع عن فعليته، هناك رأيان كما مر تفصيله. وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح على القول بالامتناع، ما دام لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد يبقى حكم واحد في مورد الاجتماع، هذا الحكم الواحد اللي يبقى في مورد الاجتماع أي حكم هو، الأمر أو النهي، لابد أن نفتش عن المرجحات، ما هو مرجحات الأمر وما هو مرجحات النهي. هذا الأمر الثالث اللي يذكره في الأمر الثاني، هذا الأمر الثالث شيء جديد، أما الأمرين الأولين، الأمر الأول ذكرها الأخ في المقدمة الثامنة والتاسعة، والأمر الثاني النقطة الثانية ذكرها الأخ في المقدمة العاشرة، فما أدري ليش الأخ كرر هذا البحث. المهم هذا الأمر الثالث النقطة الثالثة اللي يذكرها الأخ في هذا الأمر الثاني، وصلى الله على محمد وعلى محمد.